هذا السجود خارج الصلاة لا يقوم بتكبير ولا يسلم، لأن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم هل يسجد في كل وقت مر بالسجدة أو لا يسجد في أوقات النهي؟ الصواب أنه يسجد كلما مر بآيات السجدة، سواء الظهر أو العصر أو الفجر أو المغرب أو آخر الليل أو في أثناء النهار، يسجد كلما مر بالسجدة على سبيل الاستحباب كما تقدم. وآيات السجدة السجدات معروفة 14 سجدة في القرآن كله، منها في الحج 2، وإذا مر بآية السجدة وتجاوزها ونسي أن يسجد فإن ذكر مع قرب الفصل سجد، وإن تجاوزها وطال الفصل فإنه لا يسجد، لأن القاعدة عند أهل العلم أن السنة إذا فات محلها فإنها تسقط لأنها علقت بسبب فزال. والله أعلم. نعم. الذي يظهر لي أنه يستقبل القبلة، والمسألة فيه خلاف، لكن الأحسن يستقبل القبلة، وإن كان بعض العلماء يقول لا يجب. لا يسر لا يدوه لا يسر. نعم. نعم. إذا كان يتعلم الصور وفيها سجدة فإنه يقرأ في أول مرة، يسجد في أول مرة فقط ويكفي. في واحد هنا. في واحد سألني قبل العشاء قبل الدراسة، وقال إن فيه بعض الأخوان يأتون إلى المسجد وفيهم رائحة كريهة من البصل والثوم، والحقيقة أن هؤلاء مجتهدون إن شاء الله يبون الخير، ولكن يجب أن يعلموا أن الخير في أن لا يأتوا إلى المسجد. كل إنسان يأكل بصل أو ثوم أو شيء له رائحة كريهة فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهاه أن يقرب المسجد، قال لا يقربن مصلانا، وفي الأخذ لا يقربن مساجدنا. مساجدنا مساجد كل مساجد المسلمين. فالإنسان الذي يتق الله إذا كان قد أكل بصلا أو ثوما ورائحته لم تزل موجودة فلا يأتي إلى المسجد. لماذا؟ قال الرسول عليه الصلاة والسلام لأن الملائكة تتأذى. هل تسمح لنفسك أن تؤذي ملائكة الله؟ أبدا. إذا كنت لا تسمح لنفسك لا تأتي. وحتى إن الرسول عليه الصلاة والسلام يخرج من أكل من دخل المسجد وهو أكل بصل أو ثوم، يخرجه إلى البقيع. البقيع تعرفونه بعيد من مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، حتى لا يشم منه الرائحة ولا من بعد. وإذا أردت أن تنتفع بهما ومع ذهاب الريح فاطبخهما، إذا طبختهما زالت الريحة. وإن كان الثوم يقولون إنه حتى مع الطبخ تبقى رائحته لكنها تهون. ولهذا أنا أحذر إخواننا هؤلاء الذين يأكلون البصل والثوم، أحذرهم من قربان المسجد، وأقول لا تؤذوا ملائكة الله ولا تؤذوا عباد الله. لأن الذي شكى هذه المسألة لي يقول إنه يتكلف يشق عليها الصلاة، فأرجو الانتباه.
رحمه الله تعالى. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سجدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في إذا السماء انشقت واقرأ باسم ربك الذي خلق، رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال صاد ليست من عزائم السجود، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد فيها، رواه البخاري. وعنه رضي الله
عنه بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال صاد ليست من عزائم السجود، وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد فيها، يعني ليست من السجدات المؤكدة وإن كان ظاهر كلامه رضي الله عنه أن سجود التلاوة واجب، لأن العزيمة هي ما كان واجبا فعله أو واجبا تركه، ولكن تقدم لنا أن الصحيح أن سجود التلاوة ليس بواجب وإنما هو سنة مؤكدة، فيكون معنى قوله ليست من عزائم السجود ليست من السنن المؤكدة، ولكن رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد فيها، فدل هذا على أنها مما يسجد له من أجل التلاوة. وقد اختلف أهل العلم رحمهم الله هل السجود في صاد للتلاوة أو للشكر، فذهب بعضهم إلى أنها للشكر، وذهب آخرون إلى أنها للتلاوة، والصواب أنها للتلاوة. وبناء على هذا فإذا مرت به وهو يصلي فإنه يسجد، وبناء على الأول إذا قلنا إنها سجدة شكر فإنه إذا مرت به وهو يصلي لا يسجد، ولكن الصواب أنها سجدة تلاوة، ولهذا لا تشرع إلا إذا تلونا هذه الآية. ولو أن الإنسان تذكر قصة داود أو قصها على أحد فإنه لا يشرع له أن يسجد إلا إذا تلاها كما جاءت في القرآن. واعلم أن قصة داود عليه الصلاة والسلام ورد فيها من الإسرائيليات ما ينزه عنه مثل داود، لأنه ورد أنه عليه الصلاة والسلام كان عنده 99 امرأة، وأن أحد جنوده كان عنده امرأة جميلة فأرادها داود، ولكنه رأى أنه لا يمكن أن يأخذها من هذا الجندي قهرا فنفذه إلى جيش لقتال العدو لعله يقتل فيأخذها داود. هذه القصة ما ترد أو ما تحصل من أي عاقل فضلا عن المؤمن فضلا عن أحد الرسل عليه الصلاة والسلام، ولكن هذه من دسائس اليهود، فتلقاها الناس عن حسن ظن أو عن حسنية، فصاروا يكتبونها عند تفسير هذه الآية الكريمة. والصواب بلا شك أنه ليس هذا سببها، وأنه لا يجوز أن نعتقد مثل هذا في أحد الأنبياء والرسل الكرام، وأن سبب القصة أن داود عليه الصلاة والسلام كما في القرآن دخل محرابه يعني محل عبادته وأغلق بابه من أجل أن ينفرد بالتعبد لله سبحانه وتعالى، وكان رسولا حكما بين الناس لا بد أن يتفرغ للحكم بينهم، فجاء هذا الخصمان فوجدا أن الباب مغلقا وكان في حاجة شديدة إلى أن يقضى بينهما، فتسور المحراب يعني أنهما صعدا من السور على داود عليه الصلاة والسلام وهو في محرابه يتعبد لله. فلما تسور المحراب فإن الطبيعة البشرية تقتضي أنه إذا تسور عليك في مكانك الخاص أحد من الناس لا بد أن تخاف، ولهذا قال إذ تسور المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منه، وكأنهم جماعة لكنهم متخاصمون، قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشتت واهدنا إلى سواء الصراط. فسكن روعة وطلب منه أو طلبوا منه أن يحكم بالحق بدون شطط، ثم أدلى أحدهما بحجته فقال إن هذا أخي له 99 نعجة يعني شاة ولي نعجة واحدة، فأحرجه وضايقه قال أكفلنيها وعزني في الخطاب، يعني غلبا في خطابه لأنه كان فصيحا بليغا فأحرجه. ماذا قال داود؟ قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم، وظن داود أن ما فتنا فاستغفر ربه وخر راكعا وأنا. فتناه يعني اعتبرناه، حيث هيأ الله تعالى هذين الخصمين ليتسوروا المحراب عليه. كيف ذلك؟ إذا نظرنا في هذه القضية وجدنا أن داود عليه الصلاة والسلام قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، فأثبت أنه ظالم دون أن نوجه القول إليه. والمعروف في المحاكمة أنه إذا أدلى الخصم بحجته أن نوجه القول إلى الخصم الثاني ويقال هل هذا الأمر واقع ولا لم يقع. إن أقر حكم عليه، وإن لم يقر ينظر في الأمر. أما أن يحكم على أنه ظالم بمجرد دعوى الخصم فهذا فيه شيء من الفتنة. كذلك قول لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، نعم كونه عليه الصلاة والسلام يدخل مكان تعبده ويغلق الباب دون حاجة الناس هذا أمر الذي ينبغي خلافه، لأن الحكم بين الناس الذي يحتاج الناس إليه ما ينبغي أن يغلق بابه. فكأن داود عليه الصلاة والسلام فهم أن الله تعالى ابتلاه بهذين الخصمين فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب، فغفرنا له ذلك. وليس في القصة أنه عشق امرأة هذا الجندي، ولا أنه أرسله إلى الحرب ليقتل، ولا يمكن أن يكون هذا واقعا من نبي الله عليه الصلاة والسلام. استغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفر الله له ذلك، فصارت التوبة منه، فصارت السجدة منه توبة إلى الله، وصارت منا من أجل التلاوة لما مررنا بهذه القصة سجدنا اقتداء بداود عليه الصلاة والسلام، لأن الله يقول أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد بالنجم، رواه البخاري. وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم النجم فلم يسجد فيها، متفق عليه.
هذا الحديث تضمن، أو هذان الحديثان تضمنا مسألتين. المسألة الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بسورة النجم فسجد فيها. سورة النجم آخرها قوله تعالى فاسجدوا لله واعبدوا، فإذا بلغها الإنسان فليسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سجد فيها. وسورة النجم من المفصل. أما حديث زيد بن ثابت أنه قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم سورة النجم فلم يسجد فيها، فهو دليل على أنه لا يسجد في هذه الآية سورة النجم. ولهذا ذهب بعض أهل العلم إلى أن السجدات التي في المفصل قد نسخت مشروعية السجود فيها، واحتجوا بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ عليه زيد بن ثابت بسورة النجم فلم يسجد. ومعلوم أن سجوده صلى الله عليه وسلم في سورة النجم كان في مكة قبل الهجرة، وقراءة زيد بن ثابت كانت بعد الهجرة في المدينة، فيؤخذ بالآخر فالآخر. ولكن هذا الاستدلال بهذا الحديث فيه نظر ظاهر، لأن القارئ زيد بن ثابت لا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن زيدا لم يسجد. وإذا لم يسجد القارئ فإن المستمع لا يسجد، ولهذا لما لم يسجد القارئ وهو زيد بن ثابت لم يسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وحينئذ لا يمكن أن نقول بالنسخ. ويدل على بطلان القول بالنسخ أن أبا هريرة وهو قد أسلم في السنة السابعة من الهجرة روى أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ في صلاة العشاء بسورة إذا انشقت وسجد فيها، وقال رضي الله عنه لا أزال أسجد فيها حتى أموت، أو كلمة نحوها. فالصواب أن السجدات التي في المفصل سجود مشروعية سجودها باقية، وأنه لا دلالة في حديث زيد بن ثابت على أنها منسوخة، بل في حديث زيد بن ثابت دلالة على أنه إذا لم يسجد القارئ لم يسجد المستمع. وها هنا ثلاثة: قارئ ومستمع وسامع. قال أهل العلم: فيسن السجود للقارئ والمستمع دون السامع. القارئ واضح، والمستمع هو الذي ينصت ويتابع القارئ، والسامع هو الذي سمع إنسانا يقرأ سجدة وهو لم ينصت لقراءته ولم يسمع إليها، فهذا لا يسجد ولو سجد القارئ. فالقارئ أصل والمستمع فرع، والسامع ليس أصلا ولا فرعا. فإذا سجد القارئ سجد المستمع، وإذا لم يسجد القارئ لم يسجد المستمع، وإذا سجد القارئ لم يسجد السامع الذي سمعه يقرأ ويسجد ولكنه غير منصت للقراءة ولا مستمع إليه. نعم. إذا نسي الإمام أن يقرأ الفاتحة في الركعة الأخيرة فإنه ركعة الأخيرة ولا في الثانية؟ نعم. إذا نسي الإمام أن يقرأ الفاتحة في الركعة الثانية من صلاة السرية كالظهر، فإنه إن ذكر قبل أن يقوم إلى الثالثة رجع وقرأ الفاتحة وكمل صلاته، كمل صلاته وسجد للسهو بعد السلام. وإن لم يذكر إلا بعد أن قام إلى الثانية إلى الثالثة، فإن الثالثة تكون هي الثانية ويكمل عليها ويسجد للسهو بعد السلام. وإن لم يذكر إلا بعد السلام فإنه يأتي بركعة، إن ذكر قريبا أتى بركعة وسلم وسجد للسهو بعد السلام. المأمومون يتابعونه. نعم، يتابعونه إلا إذا لم يذكر إذا لم يذكر إلا بعد أن قام إلى ركعة الثالثة. ففي هذه الحالة المأمومون معذورون، المأمومون سيسبحون به وهو سوف يستمر، لأنه إلى الآن ما تم صلاته، فالمأموم سيفارقه في هذه الحالة لأنه مأمور بالمفارقة إذا قام إمامه إلى خامسة، إلا أن يعلم أن هذه الخامسة إتمام لما نسي. هنا المشهور من المذهب أنه إذا سجد القارئ وسجد المستمع فإنه كالإمام مع المأموم، يعني لا يسجد قبل القارئ ولا يقوم قبله، ولا يكون عن يساره مع خلو يمينه، ولا يكون خلفه وحده، يعني يجعلون هذا حكم الصلاة. وبعض العلماء يقول لا، ليس بشرط، إنما يسجد ولو كان على يسارك مع خلو يمينك أو كان خلفك وحده فلا حرج. الذي يظهر من فعل الرسول عليه الصلاة والسلام حين سجد مع المسلمون في مكة في صوت النجم، الذي يظهر والله أعلم أن كل سجد على نفسه، هذا الظاهر. نعم، بالفعل يعني، ولو سجدنا يقول عثمان هذا يعني بالفعل والله أعلم، مطلق الفعل.
إذا المأموم علم بعد ما فرقوه
ويعتقدون أنه قبل الركعة الخامسة.
نعم.
لكن علموا أنه لم يقرأ الركعة الثانية.
أي نعم. تصح صلاتهم لأنهم معذورون. هم فعلوا ما يجب عليهم فهم في عذر.
في جماعة اختلفوا في مسألة قراءة الفاتحة. منهم من يقول أن قراءة الفاتحة الإماء المأموم لا يقرأ الفاتحة في الصلاة الجهرية.
نعم.
فليستمع إلى الإماء يقول له إذا قرأ القرآن فاستمع له.
نعم.
ومنهم من يقول أنه يقرأ الفاتحة ويستمع في غير الفاتحة.
نعم.
ودليل قراءة الإمام لم يقرأ يؤمن
بها. نعم.
واختلفوا على ذلك.
نعم.
فمن هو الأصح؟
تقدم لنا أن الصحيح أن قراءة الفاتحة واجبة على المأموم في الصلاة السرية والجهرية. وأنه لا صلاة لمن لم يقرأ القرآن مطلقا. وهذا هو الذي يقتضيه حديث عبادة بن الصامت في السنن بسند جيد جدا. نعم. يقرأ الفاتحة والإمام يقرأ ما في مانع.
إيه
نعم. لا بد أن يقرأ الفاتحة.
وقال إنه إذا كان الإمام يقرأ إذا واصل القراءة الإمام هبود.
ولو واصله لا تترك القراءة حتى لو كان يقرأ.
وعن خالد بن معدان رضي الله عنه قال فضلت سورة الحج بسجدتين رواه أبو داود في المراسيل ورواه أحمد والترمذي موصولا من حديث عقبة بن عامر وزاد فمن لم يسجدهما فلا يقرأها وسنده ضعيف. وعن عمر رضي الله عنه قال يا أيها الناس إنا نمر بالسجود فمن سجد فقد أصاب ومن لم يسجد فلا إثم عليه رواه البخاري وفيه إن الله تعالى لم يفرغ السجود إلا أن نشاء وهو في الموطأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. حديث عمر رضي الله عنه تقدم الكلام عليه وأنه يدل على أنه لا يجب سجود التلاوة وهذا هو الصحيح. ويدل لذلك أيضا حديث زيد بن ثابت أنه قرأ عن النبي صلى الله عليه وسلم سورة النجم فلم يسجد فيها. لو كان هذا واجبا لأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد ولبين ذلك. ولكن قول عمر إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء هذا قد يشكل. هل الفروض بمشيئتنا؟ يقال لا، ولكن هذا يسمى عند أهل العلم بالاستثناء المنقطع، يعني لكن إن شئنا سجدنا. ويكون الكلام تم عند قوله إن الله لم يفرض علينا السجود، ويكون إلا أن نشاء بمعنى لكن إن شئنا سجدنا وإن شئنا لم نسجد. وفيه دليل على أن الشيء إذا وكل إلى مشيئة العبد فإنه ليس بواجب، وإذا لم يوكل إلى مشيئته فهو واجب. فيكون ذلك مؤيدا لما سبق من القول بوجوب الوضوء من لحم الإبل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أنا توضأ من لحوم الإبل قال نعم، وسئل عن لحوم الغنم قال إن شئت. فلما علق الوضوء بالمشيئة في لحوم الغنم دل ذلك على أن الوضوء منها ليس بواجب وأن الوضوء من لحم الإبل واجب. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن فإذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا معه رواه أبو داود بسند فيه لين.
هذا الحديث يدل على مسألتين هامتين. المسألة الأولى أن سجود التلاوة يكبر له عند الانحطاط لقوله كبر وسجد، والثانية أنه إذا سجد القارئ فإن المستمعين يسجدون معه لقوله وسجدنا معه. وهذا الحديث يقول المؤلف إن في سنده لينا، واللين معناه أنه ليس بالقوي، لأن اللين ضد القوي فيكون في هذا الحديث ضعف. ولهذا بعض أهل العلم يقول إن سجدة التلاوة ليس لها تكبير، وبعضهم يقول لها تكبيرتان، تكبير عند الانحطاط وتكبير عند النهوض وتسليم أيضا. فللعلماء في ذلك في أن سجدة التلاوة يكبر لها ويسلم، لهم في ذلك ثلاثة أقوال. القول الأول أنه إذا سجد يكبر للسجود وعند الرفع ويسلم، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد، ولكنه ضعيف لأنه لا دليل عليه، والعبادات توقيفية ما تثبت إلا بدليل. والقول الثاني أنه لا يكبر للسجود ولا يكبر للرفع من السجود ولا يسلم له، لأن ذلك لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأهل هذا القول ضعفوا هذا الحديث الذي رواه أبو داود، وقالوا إن الضعيف لا تقوم به الحجة. والقول الثالث الوسط أنه يكبر إذا سجد ولا يكبر إذا قام ولا يسلم، قالوا لأن هذا التكبير ورد فيه هذا الحديث، وأما التكبير إذا قام والتسليم فلم يرد فيه حديث أصلا. ولكن هذا الخلاف في غير ما إذا كان السجود في صلب الصلاة، أما إذا كان السجود في صلب الصلاة فلا بد من التكبير عند السجود وعند الرفع منه، لأنه إذا كان السجود في الصلاة صار له حكم سجود الصلاة. ولهذا جميع الواصفين لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم أبو هريرة رضي الله عنه الذي روى عنه أنه سجد في سورة الانشقاق في صلاة العشاء، كل الذين يذكرون التكبير يقولون أنه كان يكبر كلما خفض وكلما رفع ولا يستثنون من ذلك شيئا. فإذا جاءت العبارة عامة كلما خفض وكلما رفع، وقد علم أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يسجد سجود التلاوة في صلاة الفريضة، فإن هذا العموم يتناول سجود التلاوة. وعلى هذا فنقول إذا كنت في صلاة وسجدت للتلاوة فكبر إذا سجدت وإذا رفعت، وإذا كنت خارج الصلاة فكبر إذا سجدت ولا تكبر إذا قمت ولا تسلم.
وعن أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جاءه أمر يسره خر ساجدا لله، رواه خمسة إلا النسائي. وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال سجد النبي صلى الله عليه وسلم فأطال السجود ثم رفع رأسه فقال إن جبريل أتاني فبشرني فسجدت لله شكرا، رواه أحمد وصححه الحاكم. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عليا إلى اليمن فذكر الحديث قال فكتب علي بإسلامهم، فلما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب خر ساجدا شكرا لله تعالى على ذلك، رواه البيهقي وأصله في البخاري.
هذه الأحاديث ثلاثة تدل على مشروعية سجود الشكر. قال أهل العلم وإنما يشرع إذا تجددت النعمة، أما النعمة المستمرة دائما فإنه لا يشرع لها السجود، لأن الإنسان دائما في نعمة الله، كما قال الله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. لكن المراد النعم المتجددة، مثل أن يبشر بولد أو يبشر بنجاح أو يبشر بوجود مال ضائع أو يبشر بانتصار المسلمين أو بدرء الفتنة عنهم أو ما أشبه ذلك، أو يحصل له حادث لولا لطف الله تعالى لأضر به، فيسجد لله سبحانه وتعالى شكرا من دفاع هذه النقمة. والحاصل أنه يستحب سجود الشكر عند تجدد النعم واندفاع النقم، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. والظاهر أنه يكبر إذا سجد، ولا يكبر إذا قام، ولا يسلم. والمذهب أنه يكبر إذا سجد وإذا رفع ويسلم كسجود التلاوة. ولو قال قائل بأن سجود الشكر لا يشرع له التكبير عند الانحطاط، لو قال قائل بذلك لم يكن بعيد، لأن التكبير إنما ورد في سجود التلاوة. وكما قلنا قبل قليل إن العبادات مبنية على التوقيف. ولكن ماذا تقول إذا سجدت للشكر؟ تسبح سبحان ربي الأعلى لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في سجودكم، وتثني على الله عز وجل بما له من كمال الإحسان والإنعام. وإذا ذكرت النعمة نفسها كان ذلك أولى، فتقول مثلا اللهم لك الحمد على ما أنعمت به علي من هذه النعمة، أو على ما دفعت عني من هذه النقمة، وتدعو بالدعاء المناسب. نعم.
إذا قرأ المأموم الصلاة السرية سورة فيها سجدة يسجد؟
إذا قرأ المأموم في الصلاة السرية آية فيها سجدة فإنه لا يسجد، لأن مراعاة المتابعة أوجب. إذا كان المأموم يدع الواجب تبعا للإمام كالتشهد الأول فهذا من باب أول. ولهذا ذكر أهل العلم أن هذه المسألة مما يتحمله الإمام عن المأموم الذي هو سجود التلاوة. إذا قرأ المأموم سجدة في آية فيها سجدة.
وهل يكره السجود؟
ما يكره، لا يكره ذلك. نعم.
بعض الناس يعني إذا مسكوا بشيء مثلا إعطاء لحى يماطلون ويقولون يعني يحتجون ببعض العلماء الذين يحلقون يقولون أن الدين مسلم، ويحتجون بالحديث أنه اتق الله من استطعتم أو ما أمرتكم بأمر داخل من استطعتم، ويحتجون بأن الدين مسلم. يعني نريد جزاك الله خير أن تبين ما معنى الدين، ما معنى يصير
هذا. يقول إنك إذا نصحت بعض الناس عن ترك معصية من المعاصي قال لك إن فلانا ممن يشار إليه يفعل هذه المعصية والدين يسر وما جعل الله علينا في الدين من حرج، ومثل السائل بحلق اللحية، قال إذا نصحت إنسانا وقلت له إن حلق اللحية حرام قال لك فلان وفلان يحلقونها كيف تكون حرام؟ وقال لك أيضا إن الدين يسر، قال لك إن الدين يسر. وفي الحقيقة أن هذا الجواب جواب معاند راد للحق، لأنه ما هكذا يرد الحق. الحق لا يكون باطلا بعمل فلان وفلان، والباطل لا يكون حقا بعمل فلان وفلان. المرجع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا الرجل الذي خالف الحق أو أتى بباطل، هذا الرجل يذم ويقدح فيه بمخالفته للحق. وكيف يسوغ لمؤمن أن يحتج بشخص فعل باطلا على شريعة الله؟ لو أننا مسكنا هذه القاعدة لكان كل ما خالف عادات الناس وأهواء الناس من كتاب الله وسنة رسوله لكان باطلا، وهذا لا يقوله أحد. هذا الجواب عن قوله إن فلانا وفلانا يفعلون يحلق لحيته. وأما قوله إن الدين يسر فنقول صدقت، لكن هذه كلمة حق أريد بها باطل. وأين المشقة إذا تركت اللحية؟ أي مشقة في ذلك؟ لا مشقة، لأن التروك ما فيها مشقة إطلاقا. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. ما قال فاجتنبوه ما استطعتم. الأوامر هي اللي فيها قد يكون فيها مشقة، لكن النواهي وترك المحرمات ما فيه مشقة. ولهذا قال: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، ما قال ما استطعتم. وعلى هذا فنقول إنه لا مشقة في إبقاء اللحية، بل المشقة في حلقها، لأنك إذا ذهبت تحلقها خسرت لك دراهم. تحلق بكم من ريال؟ خمسة ريالات، من كانوا على الموضة الجديدة يمكن سبعة ريالات. نعم، هذه خسارة وضياع وقت ومخالفة لهدي النبي عليه الصلاة والسلام. فنقول لا مشقة، وجميع الأشياء التي يؤمر الإنسان بتركها ما في مشقة بتركها أبدا. والدليل على أنه لا مشقة في الترك أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، ولم يقل فاجتنبوه ما استطعت. دل هذا على أن الترك ميسر لكل أحد، معناه لا تفعل فقط. وهل في هذا مشقة؟ المشقة إذا قيل افعل قد تكون في حال ما تستطيع الفعل، أما الترك فليس فيه أي مشقة إذا وفق الإنسان. لكنه صحيح شاق على هذا الرجل من حيث الإرادة، لأنه يريد أن يتبع هوى نفسه، وأما من حيث الترك فليس بشاق. الذي يظهر لي أن سجود الشكر لا يشترط له الطهارة، لأن سجود الشكر يأتي الإنسان في حال لا يكون متأهبا وطاهرا، ولكنه لو تطهر إذا كان يمكنه أن يتطهر في وقت لا يفوت به السبب فالأفضل أن يتطهر، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: إني كيف أن أذكر الله إلا على طهر. وأما مسألة أنه يجب فالظاهر أنه لا يجب. نعم عبد الرحمن.
الحين أنا بس عن سجود الشكر على ما قال له، هو أتوضى وصلي ركعتين ولا أسجد زي؟
لا، أسجد على طول، أسجد على طول. نعم، اللي خفف من اللحية مخالف لأمر النبي عليه الصلاة والسلام في قوله: أعفوا اللحى وفروا اللحى. فتخفيف اللحية لا شك أنه مو من حلقها، لكنه واقع في مخالفة أمر الرسول عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أعفوا أرخوا وفروا أوفوا.
يقول الشيخ أيضا خالف من كلمة خالف المشركين.
نعم،
الآن المشركين يلتحن،
يقولون إن الرسول يقول خالف المشركين والآن المشركون يلتحون. نقول لهم: كذبتم وكذبتم وكذبتم. أوروبا كلها غالبها مشرك، والبلاد الشرقية غالبها مشركون. وهل هم يقول لحاهم؟ أكثرهم لا يقول لحاهم. يعني لو فرضنا أن فيه ناس مثلا منهم يقول اللحية فإن أكثرهم لا يقول. هذه واحد. الثاني أن إعفاء اللحية ليس المقصود به المخالفة فحسب، المقصود به الفطرة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: عشر من الفطرة، وذكر منها حف الشارب وإرخاء اللحى، فهي من الفطرة أيضا. وثالثا أنها من هدي الرسل عليه الصلاة والسلام، كما كان نبينا عليه الصلاة والسلام عظيم اللحية، وهذا موسى يقول له أخو هارون: ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأس. ورابعا أن حلق اللحية من تغيير خلق الله، وهو من أوامر الشيطان، والأصل في تغيير خلق الله التحريم، حتى يوجد دليل على الإذن والإباحة أو على الأمر والاستحباب. إيش؟ ماذا فرض؟ يترتب على حلق اللحية أنها معصية، وأن الإنسان إذا أصر عليها صار فاعلا للكبيرة، كبيرة من كبائر الذنوب، وأنه على رأي بعض أهل العلم لا تقبل شهادته، ولا يكون وليا في عقد نكاح بناته، ولا يكون إماما للمسلمين، ولا يكون قاضيا. كل ما تشترط له العدالة فإن شارب فإن حالق اللحية لا يتولاه عند بعض أهل العلم. وإن كانت المسألة أقول الراجح أن المصر على المعصية يزوج بناته وتجوز الصلاة خلفه وإن كان غيره أولى منه، ولكن يترتب عليه أنه في إثم ما دام حالقا لهذه اللحية ومصرا على أن يحلق فهو في إثم والعياذ بالله. ترى ما أدري هو جاء الوقت
اللي. ها؟ كان رجل حالق واحد مسلم أيهم أولى
نعم.
كان واحد حالق
لحية يشاف واحد غيره يصلي بالناس
مسلم
بس الاثنين أيهما أقرأ
أولى
أيهما أقرأ لكتاب الله
كلهم
سواء وفي السنة
كلهم
سواء. أجل حالق اللحية أهو من المسلم، لأن المسلم معصيته تتعلق بشيء يتعلق بالصلاة وهو ستر العورة، فيكون حالق اللحية هو الذي يكون الإمام. أما لو كان حالق اللحية وشارب دخان فإن شارب الدخان أولى من حالق اللحية، يعني شارب الدخان يتقدم ولا يتقدم صاحب حالق اللحية. والكل شر، فالواجب على الجميع أن يتوبوا إلى الله عز وجل من هذه الأفعال وأن لا يجعلوها مجرد عادات يمشون عليها، هي دين. إذا أصر عليه صار كبيرا.
تطوع. عن ربيعة بن مالك الأسلمي رضي الله عنه قال قال لي رسول قال لي النبي صلى الله عليه وسلم سل،
فقلت
لما سل، فقلت أسألك مرافقتك في الجنة، فقال أو غير ذلك، فقلت هو ذاك، قال فأعني على نفسك بكثة السجود. رواه مسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى باب صلاة التطوع. صلاة التطوع هذه من باب إضافة الشيء إلى نوعه، يعني الصلاة تنقسم إلى فريضة وإلى تطوع، وهكذا الزكاة تنقسم إلى فريضة وتطوع، وهكذا الصيام والحج. وهذا من رحمة الله تعالى وحكمته أن جعل لهذه الفرائض تطوعات، لأن الإنسان قد يخل بالفرائض فتكون هذه التطوعات تكميلا لها، كما جاء في الحديث أن الفرائض تكمل بالنوافل يوم القيامة. صلاة التطوع أقسام متعددة، منها التطوع المطلق الذي يسن الإنسان كل وقت ما عدا أوقات النهي، ومنها التطوع المقيد بوقت، ومنها التطوع المقيد بفرض، ومنها التطوع المقيد بسبب. فهذه أربعة أقسام: مقيد بوقت كالوتر، ومقيد بالفرض كالرواتب، ومقيد بسبب كتحية المسجد، ومقيد ومطلق وهو ما عدا المقيد. قال المؤلف عن ربيعة بن مالك الأسلمي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له سل، يعني اسأل، وكان قد قضى حاجة للرسول صلى الله عليه وسلم، فطلب منه النبي عليه الصلاة والسلام أن يسأل شيئا لأجل أن يكافئه، لكن كانت همة هذا الرجل عالية جدا. قال أسألك مرافقتك في الجنة، هذه سؤال يزن الدنيا كلها، لو جاءت الدنيا كلها ما صارت شيئا بالنسبة إلى هذا المسؤول. أسألك مرافقتك في الجنة، الرسول عليه الصلاة والسلام ما أجابه بنعم ولا أجابه بلا، ولكنه رجاه وقال أعني على نفسك بكثرة السجود، أي بكثرة الصلاة، لكنه خص السجود لأن السجود من أركانها، وقد يعبر عن الشيء بما هو من أركانه، كما في قوله تعالى واركعوا مع الراكعين، يعني صلوا مع المصلين، وكما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، يعني صلوا، صلاة ذات ركوع وسجود. فمعنى بكثرة السجود أي بكثرة الصلاة. فيستفاد من هذا الحديث عدة فوائد. أولا كرم النبي عليه الصلاة والسلام وحسن خلقه، وأنه لا يدع بأحد معروفا إلا كفأه عليه، وهذا هو المشروع، أن الإنسان يكافئ على المعروف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صنع إليكم معروفا فكافئوه. وفي المكافأة على صنع المعروف تشجيع لأهل المعروف على فعله، لأن الإنسان إذا كوفئ على معروف تشجع، بخلاف ما إذا